إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مما لا شك فيه ولا ريب أيها الإخوة أن الأولاد نعمة من الله عظيمة، امتن الله عز وجل بها على العباد، فقال سبحانه: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وذكر الله تبارك وتعالى أن الأولاد زينة، فقال سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. إلا أن ربنا سبحانه كما ذكر أن الأولاد نعمة وزينة، ذكر سبحانه أنهم فتنة، فقال سبحانه: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال سبحانه: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. روى أحمد والأربعة عن بريدة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، يعثران في مشيتهما، فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المنبر، فجاء فحملهما فوضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين الصبيين يعثران فلم أصبر فقطعت حديثي فنزلت فرفعتهما. فالأولاد فتنة، ومعنى الفتنة عباد الله أنهم قد يصدون عن طاعة الله ويوقعون في معصية الله، وأيضا يجعلون آباءهم يقصرون في طاعة الله. فالفتنة ها هنا، إما اقتراف معصية الله وإما التقصير في طاعة الله. قد لا يقع المسلم في معصية الله بسبب الأولاد، لكن يقع في التقصير في الطاعة، فيتأخر عن الصلوات ويترك من عبادات الله تبارك وتعالى المستحبة بسبب الأولاد والانشغال بالأولاد. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثا مهما ينبغي أن نستحضره، والحديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الولد مجبنة مبخلة مجهلة محزنة. الولد مبخلة مجبنة مجهلة محزنة. ومعنى هذا أن الولد قد يحمل أبويه على الجبن فيخافان أن يضيع الولد، وقد يحملهما على البخل فيدخران ولا يتصدقان من أجله. مجهلة، وذلك أن الوالدين ينشغلان به عن العلم النافع والعمل الصالح، فيحصل جهل كثير، كما روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا أسلموا بمكة فأرادوا أن يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأبى عليهم أزواجهم وأولادهم فلم يهاجروا. فلما هاجروا وجدوا الناس الذين هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تعلموا علما كثيرا، فهموا أن يعاقبوهم. هؤلاء الآباء هموا أن يعاقبوا أزواجهم وأولادهم، فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، احذروهم على دينكم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فلا تعاقبوهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ولأهمية هذا الأمر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في يوم الجمعة، في صلاة الجمعة، بصورة الجمعة وبصورة المنافقون، وفيها: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، لا تلهكم، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الأولاد عباد الله، مما لا شك فيه أنهم ثمرات القلوب وريحان القلوب وأفلاذ الأكباد، لكن لا يشغلنا هذا عما خلقنا من أجله. الولد ثمرة القلب، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول للملائكة عندما تقبض الولد فيقول لهم: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الشاهد: أقبضتم ثمرة فؤاده. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عن الحسن والحسين إنهما ريحانتاي من الدنيا. فالولد كأنه ريحانة ولذا يشم ويقبل. وأبو بكر رضي الله عنه ذكر مرة عمر فقال عند عائشة: ليس أحد على وجه الأرض أحب إلي من عمر. ثم خرج ثم رجع فقال: ماذا قلت يا بنية؟ فذكرت له ما قال، فقال: أعز، ليس على وجه الأرض أحد أعز علي من عمر. قال: والولد ألوط. الولد ألوط أي ألثق بالقلب. فرجع أبو بكر رضي الله عنه عن مقالته أحب إلى مقالته أعز، لأن الولد ألثق بالقلب. فهذا مما لا شك فيه ولا ريب. لكن يا عبد الله، لا ينفعك ولدك إلا إذا ربيته على دين الإسلام، إلا إذا ربيته على دين الإسلام. وإلا فقد قال الله عز وجل لما قال الكفرة وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، اغتروا فحسبوا واعتقدوا أن الله عز وجل لا يحبهم، فمن أجل هذا أعطاهم من الأموال والأولاد. فقال الله عز وجل: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. وقد قال سبحانه: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال الله تبارك وتعالى في المنافقين: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال الله تبارك وتعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إذا عرفنا هذا عباد الله، فما هو الواجب علينا؟ الواجب علينا أن نشكر نعمة الأولاد وأن نقوم بحقوق الأولاد حتى يكونوا صالحين، لأنك مسؤول عن هذه الحقوق. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله تبارك وتعالى كما وصى بالوالدين وصى بالأولاد، فقال سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم. وحقوق الأولاد عباد الله على صنفين: صنف قبل وجودهم وصنف بعد وجودهم. فأما قبل وجودهم فمن هذه الحقوق أن يكون الوالدان صالحين، الطيب للطيبة والطيبة للطيب، فيكون الزوج صالحا وتكون المرأة صالحة. هذه هي البيئة التي يتربى فيها الأولاد. قال الله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال سبحانه: فالصالحات قانتات حافظات للغيب. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ومن ذلك أنه عندما يجامع الرجل أهله يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه أن قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. كم نهمل هذا الذكر فيأتي الأولاد في تعب وشقاء وعناء ولا نعرف السبب، وقد يكون السبب إهمال هذا الذكر. ومن ذلك أيضا صحة الوالدين، صحة الوالدين صحة البدن وصحة القلب. إذا كان الزوجان غارقين في المعاصي فكيف يأتي ولد صالح إلا بإذن الله تبارك وتعالى. وكذلك الصحة البدنية، إذا كان الزوج يدخن أو المرأة تدخن فإن هذا يؤثر على صحة الولد، فينبغي أن نهيئ بيئة صالحة مادية ومعنوية للولد قبل مجيئه. وأما حقوق الأولاد بعد مجيئهم فمنها حسن اختيار اسمه، فيختار له الاسم الحسن. لا نسمي أولادنا هذه الأسماء البعيدة عما كان يسمي به العرب ويسمي به المسلمون. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما اسمك؟ قال حزن. قال حزن، والحزن هو الشديد. قال بل أنت سهل. فغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسمه. وجاءت امرأة فسألها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اسمها فقالت عاصية، فقال بل أنت جميلة. ومن حقوق الأولاد العناية بطفولته، فيعطى من الغذاء والدواء ما يستقيم به بدنه. ومن حقوق الأولاد أن يأمرهم بالصلاة ويعينهم عليها ويصطحبهم إلى المساجد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. لا تستقل لأخي المسلم عندما تجلب ولدك إلى المسجد فيحب المسجد وتعلمه آداب المساجد فينشأ هذه النشأة، فإذا نشأ كبيرا ثبت على ذلك، وذلك بتعويده على المساجد وتعليق قلبه بالمساجد. ومن هذه الحقوق تعليمهم العقيدة الصحيحة وتعليمهم الأعمال الصالحة والدعاء لهم بذلك. فكثير منا يهمل الدعاء للأولاد فتعلمهم العقيدة الصحيحة، كما قال الخليل رب هب لي من الصالحين، وقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ولما جعله الله تبارك وتعالى إماما طلب ذلك لذريته، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. فلا ينال الإمامة ظالم، والظالم هو الخارج عن طاعة الله تبارك وتعالى. وقال أيضا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ولما أسلم لله تبارك وتعالى إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال زكريا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. وقال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن عباس فقال يا غلام احفظ إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل من أولادنا وذرياتنا لنا قرة عين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ومن حقوق الأولاد أن نعلمهم الآداب الحسنة والأخلاق الطيبة، آداب المسلمين وأخلاق المسلمين، كما في وصية لقمان يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس، لا تتعالى ولا تتكبر عليهم، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك، أي اعتدل واغضب من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فنعلم أولادنا لأن هذا من حقوقهم، نعلمهم آداب الطعام والشراب وآداب اللباس وآداب النوم وآداب الضيافة وآداب قضاء الحاجة، نعلمهم الأدب مع الله، الأدب مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الأدب مع كتاب الله، الأدب مع الكبار والعلماء. فهذا كله من حق أولادنا علينا. عمر بن أبي سلمة كان جالسا على مائدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت يده تطيش في الصحفة ها هنا وها هنا، فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ومن حقوق الأولاد علينا أن نعلمهم أن يحفظوا السر. مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أنس وهو يلعب مع الصبيان فسلم عليهم، ثم دعاه فأرسله في حاجة فأبطأ على أمه، فلما رجع إلى أمه قالت ما حبسك؟ قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حاجة. قالت ما هي؟ قال إنها سر. فقالت له يا بني يا بني لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدا. من حقوق الأولاد علينا العدل بينهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا الله واعدلوا بين بين أولادكم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبشير أبي النعمان بن بشير إن من حق ولدك عليك أن تعدل بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعدلوا بين أولادكم في النحل. في النحل جمع نحلة، والنحلة هي العطية. اعدلوا بين أولادكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف، كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف. فمن حقوق الأولاد علينا أن نعدل بينهم. ومن حقوق الأولاد علينا تأمين مستقبلهم. لكن يا عباد الله بما يكون تأمين المستقبل؟ أيكون بالرصيد في البنوك أو بالعمارات والبيوت؟ لا بأس بهذا، لكن ليس هذا هو الأصل، وإنما تأمين مستقبلهم بتقوى الله تبارك وتعالى. إذا اتقيت الله تبارك وتعالى أمنت مستقبل أولادك. قال الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وكلكم يعرف ما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الكهف، الرجل الصالح كما قال الله تبارك وتعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. وتأملوا في قول الرجل الصالح: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. بماذا؟ إني تبت إليك وإني من المسلمين. ومن أعظم حقوق الأولاد علينا في هذا الزمان أن نحفظهم ونصونهم من الأفكار المنحرفة ومن فتن الشبهات والشهوات. تحفظ الولد من فتن الشبهات، من فتن الأفكار المنحرفة، وكذلك من الشهوات التي تودي به في مسالك الكفر والإلحاد. فهذا عباد الله، هذا عباد الله بعض حقوق الأولاد علينا. فالواجب علينا أن نقوم بهذه الحقوق ولنعلم علم اليقين، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال في هذا الباب كلاما عظيما، قال: وأنت إذا تأملت وجدت أن كثيرا من الآباء يشقي ولده فلذة كبده. يشقيه بماذا؟ بترك تعليمه وتأديبه وإعانته على الشهوات، وهو يزعم أنه يكرمه وقد أهانه، وأنه يرحمه وقد ظلمه. وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد وجدت عامته من قبل الآباء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ أولادنا وأن يصلحهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم وفق ولي أمرنا عبدك خليفة بن زايد ونائبه وولي عهده وسائر حكام هذه البلاد وسائر حكام المسلمين لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارحم شهداء الوطن واسبغ على أهليهم صبرا وسلوانا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.